الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. لازلنا في قول الله جل وعلا وتفسير قول الله جل وعلا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. وقوله هنا وقوموا لله قانتين، قال المفسر: أي دليلين مخلصين خاشعين، فإن قنوت دوام الطاعة مع الخشوع. ولهذا جاء في حديث زيد بن أرقم في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام لما نزلت هذه الآية قال أو قال لما نزلت هذه الآية أمرنا بالسكوت. وجاء في رواية مسلم: ونهينا عن الكلام، ونهينا عن الكلام. استدل بهذا الحديث العلماء على بطلان من تكلم في صلاته، من تكلم في صلاته. وجاء في حديث ابن مسعود: إن في الصلاة لشغلا. وجاء في رواية أبي داود وأحمد: إن الله يحدث في الصلاة ما يشاء. وقال: إن الله يحدث ما يشاء، وقد أحدث أن لا تتكلموا في الصلاة. وغيرها من الأحاديث التي جاءت في النهي عن الكلام في الصلاة. ولهذا بإجماع العلماء على أن الكلام في الصلاة مبطل، يبطل الصلاة، لكن اختلفوا في بعض المسائل التي هل هي داخلة في الكلام أو ليست داخلة، هل هي داخلة في الكلام أو ليست بداخلة. وذكر الإمام ابن قدامة الإجماع أيضا، كذلك ذكره النووي في المجموع، على أن الضحك إذا كان فيه قهقهة وهو مبطل للصلاة، لأنه يعتبر مثل الكلام. وطرد هذا الإمام الشافعي، أنا جعله أصلا له، فجعل كل ما يكون كلاما فأخرج منه حرفان يعتبر عنده كلام، مثل مثلا النحنحة، التنحنح مثلا في الصلاة، أيضا البكاء، أيضا التثاؤب إذا أخرج صوتا مثلا قال ها، عنده مبطل للصلاة. وعند أحمد أن هذا لا يسمى كلاما في لغة العرب ولا في عرف الناس، ما يسمى كلاما. ولهذا جاء البكاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان البكاء الذي يريد أو الذي يقول عليه الشافعي أنه يبطل الذي يخرج الحروف، وبكاء النبي عليه الصلاة والسلام لا يخرج شيئا من الحروف عليه الصلاة والسلام، وإنما كان بكاؤه أزيز كأزيز المرجل، كما في حديث عبد الله ابن الشخير. وأيضا كان أيضا بكاؤه دون صوت، مثل ما جاء في حديث عبد الله بن مسعود لما قال له اقرأ، قال أقرأ عليك أنزل يا رسول الله؟ قال اقرأ أو اقرأ فإني أحب أن أسمعه من غيري. قال فقرأت عليه من سورة النساء حتى إذا بلغت: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال حسبك. قال فنظرت إليه فإذا عيناه تذرفان. وجاءت أيضا أحاديث كثيرة في بكاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان بدون صوت. ولهذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله أن بكاء النبي عليه الصلاة والسلام كضحكه، بكاء النبي عليه الصلاة والسلام كضحكة، مثل ما يضحك فهو لا يضحك قهقها، وإنما ضحكه ابتسامة. فكذلك أيضا بكاؤه لا يخرج صوتا، لكن هل إذا أخرج صوتا أي البكاء يعتبر باطلا؟ الظاهر أنه ليس، لا يبطل كما هو قال الإمام أحمد، لأنه لا يسمى كلاما، لا يسمى كلاما. فالعبرة بما يسمى كلاما، العبرة بما يسمى كلاما، وليس العبرة بإخراج حرفين أو ثلاثة. فكذلك التثاؤب والتحمهم أو التنحنح كله ليس بمبطل على الصحيح، لأنه ليس بكلام. قال رحمه الله: وقوله فإن خفتم، حذف المتعلق ليعم الخوف من العدو والسبع وفوات ما يتضرر العبد بفوته فصلوا. فإن خفتم أي أخافكم عدو، أو أخافكم حيوان، أو أخافكم شيئا من هذه الأمور التي يتضرر بها العبد. قال: فصلوا رجالا ماشين على أرجلكم، أنا ولو كنتم تمشون، أو ركبانا على الخيل والإبل وسائر المركوبات. وفي هذه الحال لا يلزمه الاستقبال، فهذه صفة صلاة المعذور بالخوف. فإذا حصل الأمن صلى صلاة كاملة، فهذا دليل على صلاة الخوف، وأن صلاة الخوف يسقط معها القيام. فلما قام: وقوموا لله قانتين، أي في صلاتكم، أوجب الله عز وجل القيام في الصلاة، لكن يسقط هذا القيام أو يستثنى عدة حالات، أو تسقط عدة حالات فلا يجب فيها القيام، وإلا الأصل أنه واجب. وقوموا لله قانتين، في حديث عمران الذي في البخاري: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فهذه الأحاديث أخذ العلماء أن القيام ركن من أركان الصلاة، لكن في الفريضة، لكن في الفريضة عند عامة أهل العلم. فلهذا فالقيام في الفريضة يستثنى في حالات: أولا في النافلة، في النافلة يستثنى، كذلك أيضا في المرض، فإذا لم تستطع فجالسا أو فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فأيضا يرخص لمن كان مريضا لا يستطيع، العاجز عن القيام، أو يجد مشقة شديدة في القيام، يجد مشقة شديدة في القيام، فإنه إذا قام وتعاهد نفسه على القيام فإن له أجرا كاملا، أو ضعف أجر الصحيح. فإن جلس فله أجر القائم، لأنه معذور، لأنه معذور. وقد جاء في الصحيحين في حديث أنس وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلاة الجالس نصف صلاة القائم، نصف صلاة القائم أي أجره. لكن قال العلماء أن المراد إذا كان يستطيع القيام لكن بمشقة شديدة، فإذا قام فإنه يتحصل على ضعف الأجر لقيامه ولمشقته، لتحمله المشقة. فإن صلى جالسا فله أجر القائم، لأنه معذور. بهذا قال الإمام الخطابي رحمه الله، واستحسنه الحافظ ابن حجر، كذلك الشيخ الألباني رحمة الله عليهم. وهو توجيه للأحاديث صحيح، فبدل أن نحمله على النافلة فقط أيضا نحمله على المريض، لأنه قد جاء عند أحمد وأيضا عند البزار والطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قوم مرضى فقال لهم هذا صلاة القائم على، أو قال صلاة القاعد على نصف من صلاة القائم، نصف من صلاة القائم. فلهذا تسقط في المرض بالعجز. ومن ذلك أيضا من تلك المواضع إذا خاف من عدو، مثلا مثل من يفعلون مثلا الآن يجلسون عند سترة يتسترون بها لأجل أن لا يقع فيهم رصاص العدو سلاحه، فيجعل له سترة، فإذا قام ممكن أنهم يصيبوه فيصلي وهو جالس. كذلك أيضا إذا خاف أن يسقط من على سفينة من مثلا رياح شديدة وهو على مكان مرتفع، أو كذلك على مركوب أو على غيرها، فإذا خاف على نفسه أن يسقط فإنه كذلك يصلي جالسا، أو إنسان مثلا كما قلنا مريضا عنده مثلا طوبة يغيب، معناه إذا يغمى عليه، إذا مثلا صار قائما مدة أو فترة سيغمى عليه وهنا يجلس وهكذا. طيب أيضا كذلك إذا خاف العدو وخاف أيضا أن يقع شيء، ولهذا شرعت صلاة الخوف وهو قول أكثر أهل العلم. وأما ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة خيبر أنه لم يصلي إلا بعد المغرب، صلى الظهر والعصر، وفي رواية الصحيحين صلى العصر والمغرب والعشاء، فهذا كان قبل أن ينزل الله عز وجل عليه وأن يوحي إليه بصلاة الخوف، لأن هذا في غزوة خيبر. صلاة الخوف نزلت في غزوة ذات الرقاع، فلهذا فهي متأخرة عنها، فلهذا فلا عذر أن يؤخر الصلاة إلى وقت المغرب مثلا، معنى وقت صلاة الظهر والعصر، لا يجوز له أن يؤخرها إلى المغرب، بل يصليها يجمع الظهر والعصر إن لم يستطع أن يصلي كل صلاة في وقتها. فلهذا أيضا سقطت حتى الأفعال، قول الله عز وجل وليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. هذه الآية الصحيح من أقوال أهل العلم أنها نزلت في قصر الصلاة من ناحية العدد ومن ناحية الصفة، من ناحية الصفة، لهذا قال إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فلهذا فأيضا حتى صفة الصلاة أحيانا تقصر، إما بتخفيف القراءة، بل حتى أحيانا بترك بعض الأركان. ولهذا جاء في حديث عبد الله بن عمر طريق مالك عن نافع عن ابن عمر قال نافع وقال عبد الله بن عمر فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، قال مستقبلي القبلة وغير مستقبليها، قال فإذا اشتد الخوف أكثر من ذلك فإنما هو التكبير والإشارة بالرأس، قال إذا اشتد الخوف أكثر من ذلك فإنما هو التكبير والإشارة بالرأس. فتبين من هذا أنه في الخوف أحيانا تسقط حتى الأركان، لكن الصلاة لابد أن يصليها. ومن هذا أخذ العلماء بعمومات هذه الأدلة على أن الصلاة لا تسقط بحال إلا إذا لم يستطع أن يصلي، معناه أنه غشي عليه. أما ما دام أنه عقله فيه وقلبه حي فإنه لا بد أن يصلي، وهذا قول جمهور أهل العلم، قالوا الصلاة لا تسقط حتى يصلي بعينيه، حتى يصلي بعينيه. وذهب الحنفية إلى أنه إن لم يستطع أن يحرك رأسه فإنها تسقط عنه الصلاة، واستدلوا بحديث عمران، وهو أقرب من ناحية الاستدلال. لكن من نظر إلى الأدلة العامة التي تذكر في صلاة الخوف في غيره يتبين له أن الصلاة ما تسقط بحال إلا إذا ذهب عقل الإنسان أو غشي عليه، فهنا لا يصلي. لكن إذا مثلا لم يستطع أن يحرك رأسه لكن استطاع أن يحرك عينيه يصلي بقلبه، وإن لم يصلي وأخذ بقول الآخرون بقول الآخرين من علماء الحنفية وغيرهم فهذا لا بأس به، لأن استدلالهم قوي. قال فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، رجالا قال ماشين، أنا حتى ولو كان يمشي إذا اضطر إلى هذا، لأنه مثلا إذا بقي ممكن أن العدو يأتيه فيصلي وهو ماشي. وجاء حديث في المشي في الصلاة من حديث عبد الله بن أنيس، لكن الحديث فيه ابنه وهو لم يعرفه العلماء، ابن عبد الله بن أنيس لم يعرفه العلماء ولم يأتي من طريق أخرى يدل عليه، وهو أنه لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بقتل رجل من المنافقين وقال له معناه تكون في وقت كذا في ذلك المكان فأسرع، فجاء وقت صلاة العصر وهو يمشي فصلاها وهو يمشي، لكن الحديث كما قلنا فيه ضعف، لكن العمل صحيح. أنا إذا خاف مثلا من عدو أو خشي أن يذهب عليه الوقت وهو لا يستطيع مثلا أن يقف فإنه يصلي، ولهذا أجاز العلماء الصلاة في الطائرة، أجاز العلماء الصلاة في الطائرة إذا خاف الإنسان الوقت، أما إذا لم يخف الوقت فإنه يصلي إذا نزل. وإذا استطاع أن يصلي وهو قائم في الصلاة في الطائرة فهذا واجب وإلا جلس. طيب قال ركبانا أي على الخيل والإبل وسائل المركوبات، لهذا أيضا يصلي الرجل وهو على مركوبه على ناقته على سيارته، يصلي النافلة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، واختلفوا في الحضر هل يصلي أو لا، فلم يأتي شيء صريح إلا في صلاة الخوف. وأما في صلاة النافلة بدون خوف لم يأتي شيء صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك في الحضر، لكن الأدلة عامة فأخذ بذلك بعض الأئمة على أنها عامة، ولم يفصل النبي صلى الله عليه وسلم في سفر أو في غيره. فلهذا فإذا كان راكبا صلى أي النافلة، وإذا أراد أن يصلي الفريضة ينزل ويصلي الفريضة. وأيضا كذلك معنى قال هنا أو ركبانا أي على الخيل والإبل وسائر المركوبات، تدخل منها هذه المركوبات الحديثة. وفي هذه الحال لا يلزم الاستقبال، فهذه الصفة صلاة المعذور بالخوف. فإذا حصل العمد صلى صلاة كاملة، ويدخل في قوله فإذا أمنتم فاذكروا الله، فلهذا فيصلي صلاة السفر مثلا في إذا كان مركوبا، أو حتى على الحضر على قول كثير من أهل العلم. وأيضا تجد أنه يترك بعض الأركان كالسجود مثلا، فيومئ إيماء برأسه، يومئ إيماء برأسه. أنا حتى لو كان إنسان في سيارة ورأى مثلا سيخرج عليه وقت النافلة يصلي وهو في السيارة، سواء كانت السيارة مستقبلة القبلة أو غير مستقبلها، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أجاز هذا. لكن إن استطاع أن يستقبل القبلة فهو أولى. قال فإذا أمنتم فاذكروا الله، أي تكميل الصلوات، ويدخل فيه أيضا الإكثار من ذكر الله شكرا له على نعمه، نعمة الأمن، وعلى نعمة التعليم لما فيه سعادة العبد. فإذا أمنتم فاذكروا الله، أنا إذا جاءكم الأمن فاذكروا الله. وليس المراد أذكر الله معنى عيدوا ما ذهب عليكم، لا، وإنما المراد أننا نذكر الله عز وجل كثيرا تعويضا، وأيضا كذلك استكمال ما قد ذهب من الأركان ومن غيرها من النقص. وهنا قول فاذكروا الله يدخل فيه التحميد والتسبيح والتكبير والتهليل والاستغفار والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، فكل هذا من ذكر الله. قال في الآية الكريمة فضيلة العلم، وأن على من علمه الله ما لم يكن يعلم الإكثار من ذكر الله، لأن الله عز وجل قال فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. فلهذا يذكر الله عز وجل، المسلم يشكر الله أن تعلم مسألة من مسائل العلم، تعلم شيئا في التوحيد، تعلم شيئا في الفقه، هذه نعمة عظيمة يشكر الله عز وجل عليها أن جعله طالب علم يطلب علم الكتاب والسنة. قال في الإشعار أيضا أن الإكثار من ذكره سبب للتعليم علوم أخرى، أنا إذا ذكر الله عز وجل العبد كثيرا علمه ما لم يكن يعلم، أنا ليس معنى ذلك كما يقوله الصوفية من الإلهام أو الذوق أو الكشف، لا، المراد أنه يوفقه الله عز وجل لعلوم ما كان يعلمها. كلما كان ذاكرا لله كلما علمه الله عز وجل من هذه العلوم وأعانه على العلم وحفظه بذلك العلم ويسر له هذا العلم. وكما قال الله عز وجل ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، أنا كلما قرأت القرآن كلما تيسر لك هذا القرآن، تيسر لك أيضا غيره في مما هو متعلق به. قال في الإشعار أيضا أن الإكثار من ذكره سبب لتعليم علوم أخرى، لأن الشكر مقرون بالمزيد، ولئن شكرتم لأزيدنكم. فكلما شكر، إذا شكر طالب العلم ربه جل وعلا على ما أنعم عليه من هذه الفوائد والمسائل زاده الله عز وجل بهذه المسائل والفوائد. هذا إن شاء الله تعالى ما ذكره المؤلف وما يذكر في هذه الآية، فنكتفي به، والله تعالى أعلم.